فلا بد على الداعي السلفي أن يصبر على بدع الناس، وأن يصبر على فسادهم وفجورهم، وأن يصبر على شرك من كان عندهم شرك، وأن يدعوهم التي هي أحسن. وادعو لربك أيضا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويصبر عليهم ويتحمل أذاهم من أجل أن يهتدي الناس، ولا ينطرف إلى بيته ويغلق بابه على نفسه ويقول مالي ومال الناس. كونك تريد مالي ومال الناس لا تسمي نفسك داعية. أنت رجل تريد أن لا تستطيع أن تواجه البدع، ولا تستطيع أن تواجه الفساد، ولا تستطيع أن تواجه الكفر، وتترك الكفر يصلون ويجولون، والفساد يصلون ويجولون، وأنت تريد تجلس في بيتك. جزاك الله خير، تريد تحمي نفسك تجلس في بيتك. لا تجعل هذا هو الدين، لا تجعل هذا هو الدين تأمر الناس به، فتمنع انتشار دعوة التوحيد السلفية باسم هجر المبتدع. هجر المبتدع له أحكام، وهجر المبتدع معروف، ونأمر به وندين الله عز وجل به، ولكن لا بد أن نوفق بين أدلة هجر المبتدع وأدلة الدعوة إلى الله. لا بد أن نجمع كل ما في الباب. الحداديين عندما وقفنا ضدهم، ووقف ضدهم العلماء، لأنهم أعملوا هجر المبتدع في كل شيء، مما يؤدي إلى منع انتشار الدعوة السلفية بين الناس، وبالتالي تبقى الساحات مفتوحة لأهل البدع والأهواء يصلون ويجلون ويدعون الناس، ومن عرف السنة جلس في بيته وأغلق الباب عليه. هذا يتنافى مع كون نوح عليه السلام يجلس 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه، وهم أهل شرك وكفر، ويتنافى مع دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم وصبرهم عليهم، ويتنافى مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو في قومه يدعوهم، وبعد ذلك في المدينة يدعو ويخشى الناس ويقوم بالفتوحات لكي ينشر الإسلام ويبين الناس دين الله، ثم بعد ذلك يأتي ويحاصر الحصون ويرسل علي بن أبي طالب لكي يدعو الناس إلى الإسلام. لا بد أن نعرف هذه القضية جيدا، وأن نفقه هذا الأمر جيدا، أن نعرف أن هجر المبتدع قد يكون الإنسان يخاف على نفسه فتنة المبتدع ومجالسته فيهجرهم من أجل أن يحمي نفسه، وهذا أمر مشروع. وكذلك قد يكون الإنسان ذو قوة وله قدرة، بحيث الهجر المبتدع سوف يعود هذا المبتدع إلى السنة، وهذا أيضا أمر مشروع. ولكن لا يعني ذلك أننا كلنا نهجر المبتدع ونجلس في بيوتنا ونترك المبتدع يطول ويجول في البلاد وينشر التصوف وينشر الشعرية وينشر الإخوانية وينشر التكفير وينشر التبليغ وينشر كذا، وبالتالي نمنع منهج السلفي من الانتشار. ولذلك الحدادين كان حدادية كانت مؤامرة على انتشار المنهج السلفي، بل إن الحدادية لم تخرج إلا في الوقت الذي عندما فضح السروريين في السعودية وانكشفت أمورهم بعد أزمة الخليج، وأخذت الدولة تضربهم بيد من الخليج، وأصبحت الأمور تمشي مع السلفيين ومكن السلفيين من الجامعات وغيرها، خرجت الحدادية حتى تمنع انتشار. ولذلك تجد أن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عندما وقف ضد هذا التيار الخطير والتيار الحداديين وأخذ يحذر منه، إنما تفطن لهذا رحمه الله حفظه الله وبارك الله في عمره، تفطن لهذا وكشفه أيما كشف، حتى أنه قال حفظه الله في رده على عبد اللطيف باشمير، قال: وهجر المبتدع، يقصد الحداديين هجر المبتدع عندهم، يقول في صفحة 44 يقول: هجر المبتدع لا على طريقة السلف، وإنما هو على منهج الحداد الذي من أهدافه تشويه المنهج السلفي وأهله. فإذا ظهر السلفيون في وسط الناس والعوام لا تعرف هذه الأحكام، وهالبدع هم المسيطرون على الساحة، فيأتي السلفي لا يسلم على هذا ويصرخ في وجه هذا وغير ذلك، استغل ذلك أهل البدع وقال: انظروا هؤلاء هم السلفيون، انظروا لا أخلاق عندهم، وقاموا بتشويه صورة السلفيين. ولذلك الشيخ بين أن من أركان الحدادية، قال: وركنه الثالث، كما في صفحة 44 في ردي على باشمير، قال: وركنه الثالث تحريم الترحم على أهل البدع أو من وقع في بدعة، وغض علماء المنهج السلفي الطرف عن تبديعه. ولذلك ثاروا موضوع ابن حجر وأثار موضوع النووي وغير ذلك، وأهل العلم يعرفون من هو ابن حجر ويعرفون من هو النووي رحمهم الله، ويعرفون أنهم قد خدموا السنة خدمة كبيرة، وما وقعوا فيه من الأخطاء والبدع قد بينها أهل العلم من السلف والسلفيين والمتقدمين والمتأخرين وحذروا منها. فهم ليس من أجل موافقتهم للسنة سكتوا عن بدعهم، وليس من أجل بدعهم والخير الذي خدموا فيه السنة ظلموهم. فلا بد أن نعرف الميزان كيف يكون، لأن العلم يكون بالميزان والفهم. ولذلك قال الشيخ ابن شيخنا الشيخ ربيع كما في صاد 17 من كتاب إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل، قال حفظه الله ورعاه: احترام علماء المنهج السلفي لابن حجر والنووي احترام علماء المنهج السلفي لابن حجر والنووي من أجل خدمتهم للسنة. فكيف لا يحترمون من يشاركهم في العقيدة والمنهج؟ يقصد الألباني. يقول: إذا كان قد احترموا النووي وابن حجر على ما عندهم من بدع لخدمتهم للسنة، فكيف بخدمة من هو على المنهج وليس عنده بدع؟ قال حفظه الله، قال: وإذا كان علماء السنة والتوحيد في كل مكان يحترمون ابن حجر والنووي وأمثالهما ممن فيه أشعرية، يحترمونهم لأجل خدمتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نيل بعضهم من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فكيف لا يحترمون الألباني ويحبونه من أجل خدمته للسنة والعقيدة والمنهج السلفي؟ أقول أن الحداديين عندما رد عليهم من رد، وذلك لأن أخطر ما في الحدادية أن من يعتنقها يتوقف عن نشر منهج السلف والدعوة إليه، مما يؤدي إلى أن أهل البدع يفرحون وينشرون بدعة وأهواء باسم هجر المبتدع ووضعه بغير محل ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد 28 قال رحمه الله عندما ورجعوا إلى هذه الصفحات، لأنه بحث هذه المسألة كلها ابن تيمية مسألة هجر المبتدع من صاد 203 وما بعدها، المجلد 28 من صاد 203 وما بعدها، عندما سئل عن قضية هجر المبتدع وهذه الأمور ذكر كلاما طويلا ارجعوا له، وقال في صاد 206 قال: وهذا الهجر، يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يقضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يبتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، وقال بعد ذلك: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. إذا المسألة ليست تؤخذ جملة واحدة وإنما تفصل حسب الحالات. فإذا كان أهل السنة هم القلة وأهل البدع هم الكثرة، وأهل السنة هم الذين يريدون يدعون الناس للسنة وعندهم علم وعندهم قدرة على مواجهة الشبه، فلا يؤتي هؤلاء الدعاة يقول نهجر هؤلاء الناس ولا ندعوهم، بل يدعونهم كما فعل الأنبياء مع أقوامهم، أتوا لأقوام على شرك وكفر ومع ذلك جلسوا معهم 950 عاما يدعونهم. فلا بد من فهم الأمور وتنزيل الأمور في مواطنها الصحيحة، وطريقة السلفيين وطريقة أهل السنة كما ذكر الشيخ ابن تيمية في كتاب الفرقان أنهم يجمعون كل ما في الباب، فأنت تجمع كل ما ورد في الهجر وأنواعه وطرقه ومحاله وأماكنه وتطبيق السلف لذلك، ثم تجمع أدلة الدعوة إلى الله وأن المدعوين من أهل الكفر والشرك تصبر على دعوتهم وتدعوهم كما فعل الأنبياء والرسل، ولذلك تعرف كيف تتعامل وتعرف كيف تصبر. ولذلك لا بد علينا أن نضبط هذه الأمور، ونحن بينا أن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه من شبه البدع يهجرهم. لماذا؟ من أجل أن يقي نفسه هذه البدعة. ولذلك أحمد بن حنبل عندما سأله وقال أحدهم إذا أتاني رجل من الواقفة فسلم عليه قال لا ترد السلام عليه، كيف يعرف أنه صاحب بدعة وكيف يعرفه الناس؟ انظر قال هنا كيف يعرفه الناس، مما يعني أنك أنت إذا لم تسلم عليه الناس تنظر إليك كسني والسنة منتشرة بحيث سوف تبتعد الناس عنه. أما إذا كنت أنت السلفي شخص واحد في منطقة كلها إخوان مسلمين وكلها تقريب وكلها صوفية والناس تشوه بصورتك في كل مكان، ثم بعد ذلك تجلس في بيتك وتغلق الباب وتقول أنا أهجرهم، كونك تريد أن تهجر لكي تسلم بنفسك هذا مشروع. لكن إخوانك الذين يدعون ويخشون المجالس وينشرون السنة ويردون على الشبه ويثبتون السنن، هؤلاء أبطال مجاهدين، لا تعيب عليهم ذلك بحجة الهجر الذي لا تفقه ولا تفهم. كيف تكون الدعوة إذا؟ ولذلك لا بد أن نعرف منهج الحدادي جعل الهجر حاجزا عن انتشار الدعوة السلفية، وقام بتشويه المنهج السلفي كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. يعني ردود الشيخ ربيع على الحدادين وعلى غيرهم كابن حسن المالكي أو علي حسن أو غيرهم، رجعوا للردود وافهموا الردود في فهمها الصحيح، واجمعوا كلام العلماء وافهموه، واجمعوا الأدلة الشرعية. إذا فنجد هنا أن 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 الفقه لا بد منه، ولذلك قال سنة من يريد الله بخير يفقهه في الدين. أنتم الآن مقبلون على دعوة عظيمة وفتح المجال لكم، فلا بد أن تقشوا الناس وتبينوا لهم السنة. الناس عاشوا في وسط البدعة الاشتراكية الشيوعية القومية الصوفية الأشعرية الكذا الكذا إخوانية الغير ذلك التبليغية إلى آخره، وهؤلاء يريدون من يبصرهم، فإذا كان من يبصرهم يهجرهم ويغلق الباب على نفسه ويجعل هذا المنهج ولا منهج غيره، فكيف يعرف الناس الحق؟ كونك تريد أن تخاف أنت على نفسك كعامي وإنسان تخاف على نفسك ما في بس صار على نفسك كده، أو أنك بارك الله بك عالم ولك مكانتك والناس تحبك وتجلك وتعرف أنك إذا هجرتهم سوف يفتحد الناس عن البدعة، طبق هذا كما طبق السلف ابن طاووس وابن سيرين وغيرها. أما نحن ضعاف ونحن القلة وأهل البدع والأهواء هم الكثرة، ثم بعد ذلك نحجز نفسنا عن الناس وعن دعوتهم بعد أن فتح لنا المجال ولنا في الأنبياء والرسل قصة الحسنة وصبرهم على أقوامهم وهم عندهم شرك؟ لا بد من جمع الأدلة. المهم أننا لا بد أن نعرف هذه القضية، وأنا تكلمت على هذه القضية لأهميتها، لأن بعض الناس عندما طال عليهم الأمد في مثل هذه القضايا وطريقة التعامل مع أهل البدع بدأوا يدخلون علينا أمور لا نعرفها، إما أمور تتساهل مع أهل البدع والأهواء ويكون في جانب التفريق، وإما أمور فيها غلو وفيها منع ونشر المنهج السلفي بحجة هجر المبتدع وعدم وضع الأمور في موضعها الصحيح. فلا وأنا أقول أن السرورية والحدادية عندما تعرفهما بطريقة تعاملها مع المبتدع تعرف كيف التعامل مع الإفراط ومع التفريط، تعرف. فهؤلاء السروريين والإخوان المسلمين فرطوا وأخذوا يثنون على البدع كسيد قطب وغيره ويذهبون سيئاتهم في بحر حسناتهم، ووضعوا من الأصول الباطلة لحماية بدع هؤلاء ولمنع التحذير منهم، والحداديين في مقابلهم غلوا في هذا الجانب وأمروا بحرق ابن حجر والنووي وشوه ابن تيمية صورة المنهج السلفي، وأخذوا يهجرون السلفيين، والسلفي إذا أراد أن يدعو أهل البدعة وأخوان أخذ يحذر منهم حجة أنه لا يهجرهم، والسلفي إذا كان زميل له في العمل إخواني أو مبتدع وسلم عليه ورد السلام عليه أخذ يهجره، وكأن هذا السلفي ليس من مكارم الأخلاق عندما يبتسم بوجه هذا أو يرد السلام عليه ثم يدعوه للسلفية، هذا يؤدي إلى انتشار المنهج السلفي، فأخذوا يشوهون صورة المنهج السلفي لكي يمنع انتشاره. والسلفيون وقفوا ضد كل من الطرفين بكل قوة وفندوا ما لديهم من شبه وبينوا حالهم وكشفوا سواء الجانب السروري والإخواني الذي تساهل وقع في أصول بدعية في التعامل مع البدع، أو جانب الحدادي الذي تساهل وقع في أصول بدعية في التعامل مع البدع بطرفي نقيض كما هو طرفي نقيض بين المرجئة والخوارج، لكن مع الاختلاف، لكن قصدي أن نضبط ضابط طرفي النقيض هنا. فلذلك لا بد ان نرجع الى الكتب التي الفت في الرد على الحداديين، واكثر من الف في ذلك شيخنا الشيخ ربيع، ارجعوا الى الكتب التي الفها في الحداديين والرد عليهم وتثبيت شبههم لكي تضبطوا هذه المساله جيدا. وكذلك ما ذكر الشيخ محمد امام الجامي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبه العلم الذين تكلموا في هذا الباب. واضح ولا لا؟ المهم انا لا اريد ان اطيل على الفرق، ولكن انا اقول لا بد ان نعرف هذه الامور جيدا وان ندرس هذه الامور جيدا وان نجمع كل ما في الباب حتى نخلص الى النتيجه وننزل الادله في منازلها الصحيحه. نرجع لكلام التيميه، لان من ضمن ما رد عليه شيخنا الشيخ ابن شيخنا الشيخ ربيع على الحدادين انهم كانوا يسخرون ابن تيميه ويطعنون به ويقولون ان طريقته في التعامل مع البدع لا يعرف طريقه الامام احمد وانه يجهل طريقه احمد. فرد عليهم الشيخ ربيع في هذا الباب، وارجعوا الى كتاب شيخنا حفظه الله ذاق باطل عبد اللطيف، فلقد اشار الى هذا وبين انهم يطعنون في ابن تيميه وانهم يدعون ابن تيميه لا يعرف اصول احمد بن حنبل، يعرفها الجاهل فريد المالكي ومجموعه الحدادين صالح الحرب وجماعته. اذا لا بد علينا ان نعرف المنهج السلفي ونفهم ونفقه ولا نكون طرف نفسه، وان نفتح الباب للدعوه واقشوا الناس وادعوا الناس وافتحوا الدروس وبينوا للناس انتم معكم السنن ومعكم الاثار، انتم معكم النور ومعها البدع والشرك الظلمه والضلال، وانتم معكم الهدى والنور، والناس متعطشه للنور الذي عندكم ومتعطشه للهدى الذي عندكم، لا تحرمون الناس من هذا الهدى وهذا النور بحجه هجر المبتدع. فهجر المبتدع معروف متى وكيف، وفصل به ابن القيم وفصل به ابن تيميه وفصل به العلماء المعاصرين كشيخنا الشيخ ربيع عندما رد على الحدادين وعندما رد على السروريين ومنهج الموازنات عند السروريين وخطه وفسر به العلماء. والذي يريد ان يصطاد بالماء العكر لن يضر الا نفسه، والذي يريد ان يوظف بعض الحاجات من اجل مآرب اخرى او يكون دخيل مختلف للسلفيين لكي يوقع بينهم فهو مكشوف، لان الدعوه السلفيه نور وتكشف كل من يدخلها يريد الظلمه وينكشف سواء هنا في السعوديه او عندكم او في اي مكان، وسوف يكشف. واذا صبر بعض طلبه العلم فتره من الزمن فلا يعني ذلك ان الصبر صبرهم لا نهايه له، سوف يكشفون هذه الاشكال ويوضحونها، سواء من يريد ان 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 ان, أن يؤكد منهج السروريين وطريقتهم في اهل البدع وتساهلهم في ذلك وينسبه للسلفيه باسم انه سلفي، او من يريد ان يحيي فتنه الحدادين باسم انه سلفي وان هذا من السلفيه، هذا يكشف وهذا يكشف. المهم لا بد ان نعرف أن الناس تنظر إليكم على أنكم حامل السنة، وحامل السنة لا بد أن يكون ذو خلق عظيم، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجه القائم بالليل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا. فلا بد على المرء المسلم ان يعتني بها وان يكثر من قراءات ادله الاخلاص واحاديث الاخلاص وادله الاخلاص واحاديث الاخلاص وحسن الاخلاق، ويكثر من معرفة خطورة أمراض القلوب وغير ذلك. والحمد لله الكتب موجودة ومؤلفة في هذا الباب. فلا بد على الداعية السلفي أن يصبر على بدع الناس وأن يصبر على فسادهم وفجورهم وأن يصبر على شرك من كان عندهم شرك، وأن يدعوهم التي هي أحسن، وادعو إلى ربك أيضا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن ويصبر عليهم ويتحمل أذاهم من أجل أن يهتدي الناس، ولا ينطرف إلى بيته ويغلق بابه على نفسه ويقول مالي ومال الناس. كونك تريد مالي ومال الناس لا تسمي نفسك داعية، أنت رجل تريد أن لا تستطيع أن تواجه البدع ولا تستطيع أن تواجه الفساد ولا تستطيع أن تواجه الكفر، وتترك الكفر يصلون ويجولون والفساد يصلون ويجولون وأنت تريد أن تجلس في بيتك جزاك الله خير، تريد تحمي نفسك تجلس في بيتك، لكن لا تجعل هذا هو الدين، لا تجعل هذا هو الدين تأمر الناس به، فتمنع انتشار دعوة التوحيد الثلاثية باسم هجر المبتدع. هجر المبتدع له أحكام، وهجر المبتدع معروف ونأمر به وندين الله عز وجل به، ولكن لا بد أن نوفق بين أدلة هجر المبتدع وأدلة الدعوة إلى الله، لا بد أن نجمع كل ما في الباب. الحداديين عندما وقفنا ضدهم ووقف ضدهم العلماء لأنهم أعملوا هجر المبتدع في كل شيء مما يؤدي إلى منع انتشار الدعوة السلفية بين الناس، وبالتالي تبقى الساحات مفتوحة لأهل البدع والأهواء يصلون ويجلون ويدعون الناس، ومن عرف السنة جلس في بيته وأغلق الباب عليه. هذا يتدافى مع كون نوح عليه السلام يجلس 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه وهم أهل شرك وكفر، ويتنافى مع دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم وصبرهم عليهم، ويتنافى مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو في قومه يدعوهم، وبعد ذلك في المدينة يدعو ويخشى الناس ويقوم بالفتوحات لكي ينشر الإسلام ويبين الناس دين الله، ثم بعد ذلك يأتي ويحاصر الحصون ويرسل علي بن أبي طالب لكي يدعو الناس إلى الإسلام. لا بد أن نعرف هذه القضية جيدا وأن نفقه هذا الأمر جيدا، أن نعرف أن هجر المبتدع قد يكون الإنسان يخاف على نفسه فتنة المبتدع ومجالسته فيهجرهم من أجل أن يحمي نفسه، وهذا أمر مشروع. وكذلك قد يكون الإنسان ذو قوة وله قدرة بحيث الهجر المبتدع سوف يعود هذا المبتدع إلى السنة، وهذا أيضا أمر مشروع، ولكن لا يعني ذلك أننا كلنا نهجر المبتدع ونجلس في بيوتنا ونترك المبتدع يطول ويجول في البلاد وينشر التصوف وينشر الشعرية وينشر الأخوانية وينشر التكفير وينشر التبليغ وينشر كذا، وبالتالي نمنع منهج السلفي من الانتشار. ولذلك الحدادين كان الحدادية كانت مؤامرة على انتشار المنهج السلفي، بل إن الحدادية لم تخرج إلا في الوقت الذي عندما فضح السروريين في السعودية وانكشفت أمورهم بعد أزمة الخليج وأخذت الدولة تضربهم بيد من حديد وأصبحت الأمور تمشي مع السلفيين وممكن السلفيين من الجامعات وغيرها، خرجت الحدادية حتى تمنع انتشارها. ولذلك تجد أن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عندما وقف ضد هذا التيار الخطير والتيار الحداديين وأخذ يحذر منه، إنما تفطن لهذا رحمه حفظه الله وبارك الله في عمره، تفطن لهذا وكشفه أيما كشف، حتى أنه قال حفظه الله في رده على عبد اللطيف باشمير قال: وهجر المبتدع، يقصد الحداديين هجر المبتدع عندهم، يقول في صفحة 44 يقول: وهجر المبتدع لا على طريقة السلف، وإنما هو على منهج الحداد الذي من أهدافه تشويه المنهج السلفي وأهله. فإذا ظهر السلفيون في وسط الناس والعوام لا تعرف هذه الأحكام وهالبدع هم المسيطرون على الساحة، فيأتي السلفي لا يسلم على هذا ويصرخ في وجه هذا وغير ذلك، استغل ذلك أهل البدع وقال: انظروا هؤلاء هم السلفيون، انظروا لا أخلاق عندهم، وقاموا بتشويه صورة السلفيين. ولذلك الشيخ بين أن من أركان الحدادية قال: وركنه الثالث، كما في صفحة 44 في ردي على باشمير قال: وركنه الثالث تحريم الترحم على أهل البدع أو من وقع في بدعة، وغض علماء المنهج السلفي الطرف عن تبديعه. ولذلك أثار موضوع ابن حجر وأثار موضوع النووي وغير ذلك، وأهل العلم يعرفون من هو ابن حجر ويعرفون من هو النووي رحمهم الله، ويعرفون أنهم قد خدموا السنة خدمة كبيرة، وما وقعوا فيه من الأخطاء والبدع قد بينها أهل العلم من السلف والسلفيين والمتقدمين والمتأخرين وحذروا منها، فهم ليس من أجل موافقتهم للسنة سكتوا عن بدعهم، وليس من أجل بدعهم والخير الذي خدموا فيه السنة ظلموهم. فلا بد أن نعرف الميزان كيف يكون، لأن العلم يكون بالميزان والفهم. ولذلك قال الشيخ ابن شيخنا الشيخ ربيع كما في صفحة 17 من كتابه إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشمير قال حفظه الله ورعاه: احترام علماء المنهج السلفي لابن حجر والنووي احترام علماء المنهج السلفي لابن حجر والنووي من أجل خدمتهم للسنة، فكيف لا يحترمون من من يشاركهم في العقيدة والمنهج، يقصد الألباني، يقول إذا كان قد احترموا النووي وابن حجر على ما عندهم من بدع لخدمتهم للسنة، فكيف بخدمة من هو على المنهج وليس عنده بدع؟ قال رحمه قال أجره الله، قال وإذا كان علماء السنة والتوحيد في كل مكان يحترمون ابن حجر والنووي وأمثالهما ممن فيه أشعرية يحترمونه لأجل خدمتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نيل بعضهم من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فكيف لا يحترمون الألباني ويحبونه من أجل خدمته للسنة والعقيدة والمنهج السلفي؟ أقول أن الحداديين عندما رد عليهم من رد، وذلك لأن أخطر ما في الحدادية أن من يعتنقها يتوقف عن نشر المنهج السلفي والدعوة إليه، مما يؤدي إلى أن أهل البدع يفرحون وينشرون بدعة وأهواء باسم هجر المبتدع ووضعه بغير محله، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد 28 قال رحمه الله عندما ورجعوا إلى هذه الصفحات، لأنه بحث هذه المسألة كلها ابن تيمية، مسألة هجر المبتدع منصاد 203 وما بعدها، المجلد 28 منصاد 203 وما بعدها، عندما سئل عن قضية هجر المبتدع وهذه الأمور ذكر كلاما طويلا ارجعوا له، وقال في صاد 206 قال وهذا الهجر، يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يبقي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يبتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، وقال بعد ذلك والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. إذا المسألة ليست تؤخذ جملة واحدة وإنما تفصل حسب الحالات، فإذا كان أهل السنة هم القلة وأهل البدع هم الكثرة، وأهل السنة هم الذين يريدون يدعون الناس للسنة وعندهم علم وعندهم قدرة على مواجهة الشبه، فلا يؤتي هؤلاء الدعاة يقول نهجر هؤلاء الناس ولا ندعوهم، بل يدعونهم كما فعل الأنبياء مع أقوامهم، أتوا لأقوام على شرك وكفر ومع ذلك جلسوا معهم 950 عاما يدعونهم، فلا بد من فهم الأمور وتنزيل الأمور في مواطنها الصحيحة، وطريقة السلفيين وطريقة أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب البرقان أنهم يجمعون كل ما في الباب، فأنت تجمع كل ما ورد في الهجر وأنواعه وطرقه ومحاله وأماكنه وتطبيق السلف لذلك، ثم تجمع أدلة الدعوة إلى الله وأن المدعوين من أهل الكفر والشرك تصبر على دعوتهم وتدعوهم كما فعل الأنبياء والرسل، بعد ذلك تعرف كيف تتعامل وتعرف كيف تصبر، ولذلك لا بد علينا أن نضبط هذه الأمور. ونحن بينا أن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه من شبه البدع يهجرهم، لماذا؟ من أجل أن يقي نفسه هذه البدعة، ولذلك أحمد بن حنبل عندما سأله وقال أحدهم إذا أتاني رجل من الواقفة أظن قال من الواقفة فسلم عليه قال لا ترد السلام عليه، كيف يعرف أنه صاحب بدعة وكيف يعرفه الناس؟ انظر قال هنا كيف يعرفه الناس، مما يعني أنك أنت إذا لم تسلم عليه الناس تنظر إليك كسني والسنة منتشرة بحيث سوف تبتعد الناس عنه، أما إذا كنت أنت السلفي شخص واحد في منطقة كلها إخوان مسلمين وكلها تقريب وكلها صوفية والناس تشوه بصورتك في كل مكان، ثم بعد ذلك تجلس في بيتك وتغلق الباب وتقول أنا أهجرهم، كونك تريد أن تهجر لكي تسلم بنفسك هذا مشروع، لكن إخوانك الذين يدعون ويخشون المجالس ويمشون السنة ويردون على الشبه ويثبتون السنن هؤلاء أبطال مجاهدين، لا تعيب عليهم ذلك بحجة الهجر الذي لا تفقه ولا تفهم، كيف تكون الدعوة إذا؟ ولذلك لا بد أن نعرف منهج الحدادي جعل الهجر حاجزا عن انتشار الدعوة السلفية وقام بتشويه المنهج السلفي كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، يعني ردود الشيخ ربيع على الحدادين وعلى غيرهم كابن حسن المالكي أو علي حسن أو غيرهم. نرجعوا للردود وافهموا الردود في فهمها الصحيح واجمعوا كلام العلماء وافهموه واجمعوا الأدلة الشرعية. إذن فنجد هنا أن 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 الفقه لا بد منه. ولذلك قال سيدنا من يريد الله بخير يفقهه في الدين. أنتم الآن مقبلون على دعوة عظيمة وفتح المجال لكم، فلا بد أن تكشوا الناس وتبينوا لهم السنة. الناس عاشوا في وسط البدعة الاشتراكية الشيوعية القومية الصوفية الأشعرية الكذا الكذا إخوانية الغير ذلك التبليغية إلى آخره، وهؤلاء يريدون من يبصرهم. فإذا كان من يبصرهم يهجرهم ويغلق الباب على نفسه ويجعل هذا المنهج ولا منهج غيره، فكيف يعرف الناس الحق؟ كونك تريد أن تخاف أنت على نفسك كعامي وإنسان تخاف على نفسك ما في بأس، صار على نفسك كذا، أو أنك بارك الله فيك عالم ولك مكانتك والناس تحبك وتجلك وتعرف أنك إذا هجرتهم سوف يفتحد الناس عن البدعة، طبق هذا كما طبق السلف ابن طاووس وابن سيرين وغيرها. أما نحن ضعاف ونحن القلة وأهل البدع والأهواء هم الكثرة، ثم بعد ذلك نحجز نفسنا عن الناس وعن دعوتهم بعد أن فتح لنا المجال ولنا في الأنبياء والرسل قصص حسنة وصبرهم على أقوامهم وهم عندهم شرك؟ لا بد من جمع الأدلة. المهم أننا لا بد أن نعرف هذه القضية، وأنا تكلمت على هذه القضية لأهميتها، لأن بعض الناس عندما طال عليهم الأمد في مثل هذه القضايا وطريقة التعامل مع أهل البدع بدأوا يدخلون علينا أمور لا نعرفها، إما أمور تتساهل مع أهل البدع والأهواء ويكون في جانب التفريق، وإما أمور فيها غلو وفيها منع ونشر منهج السلفي بحجة هجر المبتدع وعدم وضع الأمور في موضعها الصحيح. فلا وأنا أقول أن السرورية والحدادية عندما تعرفهما بطريقة تعاملها مع المبتدع تعرف كيف التعامل مع الإفراط ومع التفريط، تعرف. فهؤلاء السروريين والإخوان المسلمين فرطوا وأخذوا يثنون على البدع كسيد قطب وغيره ويذهبون سيئاتهم في بحر حسناتهم، ووضعوا من الأصول الباطلة لحماية بدع هؤلاء ولمنع التحذير منهم، والحداديين في مقابلهم غلوا في هذا الجانب وأمروا بحرق ابن حجر والنووي وشوه يريدون تجربة صورة المنهج السلفي، وأخذوا يهجرون السلفيين، والسلفي إذا أراد أن يدعو أهل البدعة وأخوان أخذ يحذر منهم حجة أنه لا يهجرهم، والسلفي إذا كان زميل له في العمل إخواني أو مبتدع وسلم عليه ورد السلام عليه أخذ يهجره، وكأن هذا السلفي ليس من مكارم الأخلاق عندما يبتسم وجه هذا ويرد السلام عليه ثم يدعوه للسلفية، هذا يؤدي إلى انتشار المنهج السلفي، فأخذوا يشوهون صورة المنهج السلفي لكي يمنع انتشاره. والسلفيون وقفوا ضد كل من الطرفين بكل قوة وفندوا ما لديهم من شبه وبينوا حالهم وكشفوا سواء الجانب السروري والإخواني الذي تساهل وقع في أصول بدعية في التعامل مع البدع، أو جانب الحدادي الذي تساهل وقع في أصول بدعية في التعامل مع البدع بطرفي نقيض كما هو طرفي نقيض بين المرجئة والخوارج، لكن مع الاختلاف، لكن قصدي أن نضبط ضابط طرفي النقيض هنا. لذلك لا بد أن نرجع إلى الكتب التي ألفت في الرد على الحدادين، وأكثر من ألف في ذلك شيخنا الشيخ ربيع، ارجعوا إلى الكتب التي ألفها في الحدادين والرد عليهم وتثبيت شبههم لكي تضبطوا هذه المسألة جيدا، وكذلك ما ذكر الشيخ محمد أمل الجامي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبة العلم الذين تكلموا في هذا الباب. واضح ولا لا؟ المهم أنا لا أريد أن أطيل على الفرق، ولكن أنا أقول لا بد أن نعرف هذه الأمور جيدا وأن ندرس هذه الأمور جيدا وأن نجمع كل ما في الباب حتى نخلص إلى النتيجة وننزل الأدلة في منازلها الصحيحة. نرجع للكلام التيمية، لأن من ضمن ما رد عليه شيخنا الشيخ ربيع على الحدادين أنهم كانوا يسخرون من تيمية ويطعنون به ويقولون أن طريقته في التعامل مع البدع لا يعرف طريقة الإمام أحمد وأنه يجهل طريقة أحمد، فرد عليهم الشيخ ربيع في هذا الباب، وارجعوا إلى كتاب شيخنا حفظه الله ذاق باطل عبد اللطيف، فلقد أشار إلى هذا وبين أنهم يطعنون في ابن تيمية وأنهم يدعون ابن تيمية لا يعرف أصول أحمد بن حنبل، يعرفها الجاهل فريد المالكي ومجموعة الحداديين صالح الحرب وجماعته. إذن لا بد علينا أن نعرف المنهج السلفي ونفهم ونفقه ولا نكون طرف نفسه، وأن نفتح الباب للدعوة واقشوا الناس وادعوا الناس وافتحوا الدروس وبينوا للناس أنتم معكم السنن ومعكم الآثار، أنتم معكم النور ومعها البدع والشرك الظلمة والضلال، وأنتم معكم الهدى والنور، والناس متعطشة للنور الذي عندكم ومتعطشة للهدى الذي عندكم، لا تحرمون الناس من هذا الهدى وهذا النور بحجة هجر المبتدع. فهجر المبتدع معروف متى وكيف، وفصل به ابن القيم وفصل به ابن تيمية وفصل به العلماء المعاصرين كشيخنا الشيخ ربيع عندما رد على الحدادين وعندما رد على السروريين ومنهج الموازنات عند السروريين وفصله وفسر به العلماء. والذي يريد أن يصطاد بالماء العكر لن يضر إلا نفسه، والذي يريد أن يوظف بعض الحاجات من أجل مآرب أخرى أو يكون دخيل مختلف للسلفيين لكي يوقع بينهم فهو مكشوف، لأن الدعوة السلفية نور وتكشف كل من يدخلها يريد الظلمة وينكشف سواء هنا في السعودية أو عندكم أو في أي مكان، وسوف يكشف. وإذا صبر بعض طلبة العلم فترة من الزمن فلا يعني ذلك أن الصبر صبرهم لا نهاية له، سوف يكشفون هذه الأشكال ويوضحونها، سواء من يريد أن 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 أن, أن يؤكد منهج السروريين وطريقتهم بها البدع وتساهلهم في ذلك وينسبه للسلفية باسم أنه سلفي، أو من يريد أن يحيي فتنة الحدادين باسم أنه سلفي وأن هذا من السلفية، هذا يكشف وهذا يكشف. المهم لا بد أن نعرف أن الناس تنظر إليكم على أنكم حامل السنة، وحامل السنة لا بد أن يكون ذو خلق عظيم، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فمن رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذنت فتوكل على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فلا بد على المرء المسلم أن يعتني بها وأن يكثر من قراءة أدلة الإخلاص وأحاديث الإخلاص وأدلة الأخلاق وأحاديث الأخلاق وحسن الأخلاق، ويكثر من معرفة خطورة أمراض القلوب وغير ذلك. والحمد لله الكتب موجودة ومؤلفة في هذا الباب.